الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فلا شك أن نشر العلم الشرعي بين الناس ذكورا وإناثا أمر عظيم دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ومن أعظم وسائل نشره الدروس العلمية لتعليم شريعة الله عز وجل وحفظها وحمايتها. ومعلوم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم كما جاء في الحديث الصحيح، ويشمل الرجال والنساء. والقارئ للتاريخ الإسلامي يجد من النساء العالمات المفسرات المحدثات والفقيهات، وهذه الدورات الشرعية النسائية من فتح أبواب العلم الشرعي لتسلكها المرأة المسلمة وتستفيد من علومها النافعة، كما يسلك الرجل هذه الطريق والنساء شقائق الرجال. وإننا لندعو الأخوات في كل مكان إلى الاستماع لدروس هذه الدورة التي أعدها إخوانكم في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، وفقهم الله وسددهم. وإننا لنحمد الله تعالى على ما ننعم فيه من نعم لا تحصى في ربوع بلادنا المملكة العربية السعودية حرسها الله. وأعظم النعم نعمة دين الإسلام ونعمة نشر التوحيد الذي هو أعظم أسباب الأمن والأمان، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتوحيد الله عز وجل دليل أمن واطمئنان وسعادة واستقرار. ولو كادك من على الأرض كلهم، فنحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجزيهم خير الجزاء. ونسأل الله تعالى أن يوفق نساءنا للعلم النافع والعمل الصالح. ونبدأ دروسنا في هذه الدورة، وموضوع هذه الدروس كتاب الحيض أو باب الحيض من كتاب بلوغ المرام. الدروس هذه الدورة النسائية كما سبق هي من كتاب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني رحمه الله، وتبدأ أو موضوعها باب الحيض، وأول أحاديثه التي ذكرها المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، وفي رواية يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، استنكره أبو حاتم. من هذا الحديث وكذلك حديث أسماء بعده، وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. والحديث رواه أبو داود وإسناده حسن. من هذا الباب، باب الحيض، ومن هذين الحديثين الشريفين نأخذ الفوائد التالية. الفائدة الأولى أن الحيض حكم شرعي من الأحكام الشرعية مذكور في الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، الآية. ومن الأحاديث هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب من هذا الكتاب. الفائدة الثانية: خلق الله عز وجل الحيض لحكمة غذاء الولد في بطن أمه، فالله سبحانه وتعالى يقلبه من دم إلى لبن في ثدي المرأة، ولذا تجد قليلا من المرضعات تحيض لأنه ينصرف إلى اللبن، وهذه رحمة من الله عز وجل وحكمة عظيمة. الفائدة الثالثة: معاني الكلمات في هذا الحديث. الحيض لغة السيلان يقال حاض الوادي أي سال، وشرعا دم طبيعي وجبلي يرخيه رحم المرأة البالغة من عرق يسمى العاذر في أوقات معلومة لحكمة، وهو في الغالب تكون أوقاته من كل شهر 6 أيام أو 7، وقد يزيد على ذلك وينقص، ويسمى الدورة الشهرية. الكلمة الثانية: الاستحاضة، وهي سيلان الدم من فرج المرأة أو نزيف دم من فرج المرأة في غير أوقاته المعتادة من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل، ولون دم الاستحاضة دم أحمر رقيق غير منتن يتجمد إذا ظهر، لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الجماع، وعلى المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وتجعل لها ما يقي نزول الدم على ثيابها وعلى مكان صلاتها. وقوله يعرف بضم الياء وكسر الراء أي له عرف ورائحة. والرواية الثانية: يعرف بفتح الراء، ومعناه أي دم معروف عند النساء. وقوله مركا من الكلمات التي في الحديثين، في الحديث الثاني حديث أسماء، المركا هو وعاء تغسل فيه الثياب، وعاء واسع تغسل فيه الثياب والأشياء الكبيرة. كانت تؤمر بعض النساء بأن تجعل فيه ماء وتجلس فيه ليتبين لها هل الدم النازل منها دم حيض أو دم استحاضة. الفائدة الرابعة: الفائدة الرابعة بيان أن صفة دم الحيض كما وردت في الحديث أنه أسود، ويضاف على هذه الصفة ما ثبت أيضا أنه ثخين ليس بخفيف ولا رقيق، ومنتن الرائحة له رائحة، ولا يتجمد ولا يتجمد، وهذه من الصفات للحيض. الفائدة الخامسة بيان أن الحائض تحرم عليها الصلاة والصيام والطواف بالبيت العتيق، ويحرم عليها المكث في المسجد، ويحرم جماعها، ويحرم عليها مس المصحف إلا من وراء حائل. ومن الأحكام أيضا أنها إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ويجب عليها الاغتسال عندما تطهر لعموم جسدها وشعرها، يعني هذا الاغتسال يكون لعموم الجسد وعموم الشعر. من الأحكام أيضا للحائض أنه يحرم طلاقها، وطلاق الحائض طلاق بدعي، واختلف فيها أهل العلم هل يقع أو لا يقع. ولزوج الحائض مباشرة الحائض زوجته في حال حيضها من وراء حائل. الفائدة السادسة، علامة طهر الحائض أن ترى سائلا أبيض يخرج إذا توقف الحيض، وإذا لم ترى هذا السائل فهناك طريقة أخرى، وهي أنها تضع قطنة بيضاء في محل الحيض، فإذا خرجت ولم تتغير فقد طهرت، هذه علامة يعرف بها الحيض من غيره. من الفوائد في حديث أسماء الفائدة السابعة أن المستحاضة تؤمر بالاغتسال والأمر محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن فيه مشقة إذا أمرت بأن تغتسل لكل صلاة شق عليها ذلك. وكذلك من الأحاديث ما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر المستحاضة أن تتوضأ، وهذا صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. الفائدة الثامنة، بيان أن فائدة الجلوس على مركن الذي سبق تعريفه، مركن فيه ماء ليتميز دم الاستحاضة من غيره، فإذا طفى الماء الأصفر على الماء صار من فوق الأعلى فهي مستحاضة، وإن لم يعلو على الماء فهو حيض. سبق أن المركن إناء واسع يجعل فيه الماء وتغسل فيه الثياب. تاسعا من الفوائد أن الاستحاضة نوع من المرض ويسمى النزيف في هذا الوقت، وربما بعض النساء تترك الصلاة أثناء الاستحاضة ظنا منها أنه حي، وينبغي لها أن ترجع إلى أحكام الاستحاضة، فإذا تبين لها بعد ذلك أنها في حال استحاضة وليست في حال حيض وجب عليها قضاء الصلوات التي تركتها في حال الاستحاضة، هذا أمر مهم. عاشرا من الفوائد أن المستحاضة، هذا سبقت الإشارة إليه، لها أحكام تختلف عن أحكام الحيض، فيجوز وطؤها وتؤمر بالتوقي من النجاسة، بمعنى يغسل الدم من ثوبها ومن بدنها ومن البقعة التي ينزل عليها لأنه نجس، وعليها أن تتوضأ وجوبا عند كل صلاة، ويستحب لها الاغتسال لكل صلاة. أما الحائض فإنه يحرم عليها أن تصلي، وسبقت الأحكام في فائدة سبقت في حديث عائشة رضي الله عنها أحكام الحائض. هذه أبرز الفوائد من هذين الحديثين، ونرجع الدرس الثاني إلى الغد إن شاء الله. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فلا شك أن نشر العلم الشرعي بين الناس ذكورا وإناثا أمر عظيم دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ومن أعظم وسائل نشره الدروس العلمية لتعليم شريعة الله عز وجل وحفظها وحمايتها. ومعلوم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم كما جاء في الحديث الصحيح، ويشمل الرجال والنساء. والقارئ للتاريخ الإسلامي يجد من النساء العالمات المفسرات المحدثات والفقيهات، وهذه الدورات الشرعية النسائية من فتح أبواب العلم الشرعي لتسلكها المرأة المسلمة وتستفيد من علومها النافعة، كما يسلك الرجل هذه الطريق والنساء شقائق الرجال. وإننا لندعو الأخوات في كل مكان إلى الاستماع لدروس هذه الدورة التي أعدها إخوانكم في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، وفقهم الله وسددهم. وإننا لنحمد الله تعالى على ما ننعم فيه من نعم لا تحصى في ربوع بلادنا المملكة العربية السعودية حرسها الله. وأعظم النعم نعمة دين الإسلام ونعمة نشر التوحيد الذي هو أعظم أسباب الأمن والأمان، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتوحيد الله عز وجل دليل أمن واطمئنان وسعادة واستقرار. ولو كادك من على الأرض كلهم، فنحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجزيهم خير الجزاء. ونسأل الله تعالى أن يوفق نساءنا للعلم النافع والعمل الصالح. ونبدأ دروسنا في هذه الدورة، وموضوع هذه الدروس كتاب الحيض أو باب الحيض من كتاب بلوغ المرام. دروس هذه الدورة النسائية كما سبق هي من كتاب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني رحمه الله، وتبدأ أو موضوعها باب الحيض. وأول أحاديثه التي ذكرها المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، وفي رواية يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم استنكره أبو حاتم. من هذا الحديث وكذلك حديث أسماء بعده، وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. والحديث رواه أبو داود وإسناده حسن. من هذا الباب، باب الحيض، ومن هذين الحديثين الشريفين نأخذ الفوائد التالية. الفائدة الأولى أن الحيض حكم شرعي من الأحكام الشرعية مذكور في الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، الآية. ومن الأحاديث هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب من هذا الكتاب. الفائدة الثانية: خلق الله عز وجل الحيض لحكمة غذاء الولد في بطن أمه، فالله سبحانه وتعالى يقلبه من دم إلى لبن في ثدي المرأة، ولذا تجد قليلا من المرضعات تحيض لأنه ينصرف إلى اللبن، وهذه رحمة من الله عز وجل وحكمة عظيمة. الفائدة الثالثة: معاني الكلمات في هذا الحديث. الحيض لغة السيلان يقال حاض الوادي أي سال، وشرعا دم طبيعي وجبلي يرخيه رحم المرأة البالغة من عرق يسمى العاذر في أوقات معلومة لحكمة، وهو في الغالب تكون أوقاته من كل شهر 6 أيام أو 7، وقد يزيد على ذلك وينقص، ويسمى الدورة الشهرية. الكلمة الثانية: الاستحاضة، وهي سيلان الدم من فرج المرأة أو نزيف دم من فرج المرأة في غير أوقاته المعتادة من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل، ولون دم الاستحاضة دم أحمر رقيق غير منتن يتجمد إذا ظهر، لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الجماع، وعلى المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وتجعل لها ما يقي نزول الدم على ثيابها وعلى مكان صلاتها. وقوله يعرف بضم الياء وكسر الراء أي له عرف ورائحة. والرواية الثانية: يعرف بفتح الراء، ومعناه أي دم معروف عند النساء. وقوله مركن من الكلمات التي في الحديثين، في الحديث الثاني حديث أسماء، المركن هو وعاء تغسل فيه الثياب، وعاء واسع تغسل فيه الثياب والأشياء الكبيرة. كانت تؤمر بعض النساء بأن تجعل فيه ماء وتجلس فيه ليتبين لها هل الدم النازل منها دم حيض أو دم استحاضة. الفائدة الرابعة، الفائدة الرابعة بيان أن صفة دم الحيض كما وردت في الحديث أنه أسود، ويضاف على هذه الصفة ما ثبت أيضا أنه ثخين ليس بخفيف ولا رقيق، ومنتن الرائحة له رائحة، ولا يتجمد ولا يتجمد، وهذه من الصفات للحيض. الفائدة الخامسة بيان أن الحائض تحرم عليها الصلاة والصيام والطواف بالبيت العتيق، ويحرم عليها المكث في المسجد، ويحرم جماعها، ويحرم عليها مس المصحف إلا من وراء حائل. ومن الأحكام أيضا أنها إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ويجب عليها الاغتسال عندما تطهر لعموم جسدها وشعرها، يعني هذا الاغتسال يكون لعموم الجسد وعموم الشعر. من الأحكام أيضا للحائض أنه يحرم طلاقها، وطلاق الحائض طلاق بدعي، واختلف فيها أهل العلم هل يقع أو لا يقع. ولزوج الحائض مباشرة الحائض زوجته في حال حيضها من وراء حائل. الفائدة السادسة علامة طهر الحائض أن ترى سائلا أبيض يخرج إذا توقف الحيض، وإذا لم تر هذا السائل فهناك طريقة أخرى، وهي أنها تضع قطنة بيضاء في محل الحيض، فإذا خرجت ولم تتغير فقد طهرت، هذه علامة يعرف بها الحيض من غيره. من الفوائد في حديث أسماء الفائدة السابعة أن المستحاضة تؤمر بالاغتسال، والأمر محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن فيه مشقة إذا أمرت بأن تغتسل لكل صلاة شق عليها ذلك. وكذلك من الأحاديث ما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر المستحاضة أن تتوضأ، وهذا صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. الفائدة الثامنة بيان أن فائدة الجلوس على مركن الذي سبق تعريفه، مركن فيه ماء ليتميز دم الاستحاضة من غيره، فإذا طفى الماء الأصفر على الماء صار من فوق الأعلى فهي مستحاضة، وإن لم يعلو على الماء فهو حيض. سبق أن المركن إناء واسع يجعل فيه الماء وتغسل فيه الثياب. تاسعا من الفوائد أن الاستحاضة نوع من المرض ويسمى النزيف في هذا الوقت، وربما بعض النساء تترك الصلاة أثناء الاستحاضة ظنا منها أنه حي، وينبغي لها أن ترجع إلى أحكام الاستحاضة، فإذا تبين لها بعد ذلك أنها في حال استحاضة وليست في حال حيض وجب عليها قضاء الصلوات التي تركتها في حال الاستحاضة، هذا أمر مهم. عاشرا من الفوائد أن المستحاضة، هذا سبقت الإشارة إليه، لها أحكام تختلف عن أحكام الحيض، فيجوز وطئها وتؤمر بالتوقي من النجاسة، بمعنى تغسل، يغسل الدم من ثوبها ومن بدنها ومن البقعة التي ينزل عليها لأنه نجس، وعليها أن تتوضأ وجوبا عند كل صلاة، ويستحب لها الاغتسال لكل صلاة. أما الحائض فإنه يحرم عليها أن تصلي، وسبقت الأحكام في فائدة سبقت في حديث عائشة رضي الله عنها أحكام الحائض. هذه أبرز الفوائد من هذين الحديثين، ونرجع الدرس الثاني إلى الغد إن شاء الله. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.